بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين. كان حديثنا فيما تقدم في ستر العورة، فذكرنا أن واحدا من واجبات الطواف ستر العورة، فلو طاف بلا سترين بطل طوافه. وبكلمتين، إن ستر العورة شرط من شروط صحة الطواف، وهو المشهور بين أصحابنا. يقع الكلام الآن في فرع جديد، وهو إذا شك الطائف في الطهارة من الحدث. فهنا صورتان: الصورة الأولى أن يكون شكه قبل الشروع في الطواف، والصورة الثانية أن يكون الشك أثناء الطواف. كل واحدة من هاتين الصورتين تارة مع علمه بالحالة السابقة بأن كانت هي الطهارة وكان الشك في صدور الحدث بعدها، وأخرى مع عدم علمه بالحالة السابقة وإحرازه للحالة مع عدم علمه وإحرازه للحالة السابقة. أما حال إحراز الحالة السابقة، سواء كان الشك قبل الشروع في الطواف أم كان الشك في أثناء الطواف، فإنه يبني على الحالة السابقة. ولنفرض أن الحالة السابقة مثلا هي الطهارة، فبالتالي شك في طروء الحدث يبني على بقاء الحالة السابقة وهي الطهارة، هذا إذا كان قبل الشروع في الطواف، أو كان متطهرا وأثناء الطواف شك في أنه أحدث أم لا، أيضا يبني على بقاء الحالة السابقة وهي الطهارة، وذلك لاستصحاب بقاء الطهارة. هذا إذا كانت الحالة السابقة محرزة. أما لو لم تحرز الحالة السابقة، فحينئذ لا بد من الإتيان بالطهارة، لأن ذمته مشغولة بالطواف بطهارة. فلو أتى بالطواف مع الشك في حصول الطهارة من، لم يحقق فراغ ذمته مما اشتغلت به، ولذا مقتضى الاشتغال اليقيني هو تحصيل الطهارة لإحراز الفراغ اليقيني حينئذ. هناك صورة أخرى يمكن أن تذكر، وهي إذا شك في الطهارة بعد الفراغ من الطواف. قلنا إذا شك في الطهارة قبل البدء في الطواف، إذا شك في الطهارة أثناء الطواف. هناك صورة ثالثة، وهي إذا شك في الطهارة بعد الفراغ من الطواف. أقول إذا شك في الطهارة بعد الفراغ من الطواف، فإنه لا يعتني بهذا الشك، وذلك تمسكا بقاعدة الفراغ المستفادة من موثقة محمد بن مسلم، والتي ذكرها المصنف في المتن. هذه موثقة محمد بن مسلم واردة في باب الطواف، واردة في باب الخلل في الصلاة، باب 23: كلما شككت فيه مما قد مضى فأمضه كما هو. يعني كلما شككت في شيء وقد فرغت من مما مضى، مما قد مضى يعني مما قد تحقق الفراغ منه، فالموثق يريد يشير الى قاعدة الفراغ فيقرر بان اي شك حصل عند المكلف بعد الفراغ من العمل فانه لا يعتني بذلك الشك، كلما شككت فيه مما قد مضى يعني مما قد تم الفراغ منه فامضه كما هو، يعني لا تعتني به ولا تعول عليه. فيستفاد من هذه الموثقة امضاء ما تقدم من العمل. طبعا هذا كله بالنسبة الى الطواف، واما بالنسبة لصلاة الطواف يعني ما ذكرناه من كلام في انه يبني على الحالة السابقة وبالتالي يرتب الاثار، انما هو بالنسبة للطواف الكلام بالنسبة لصلاة الطواف لا يمكن اجراء الحالات السابقة والالتزام ببقاء الطهارة، بل لا بد من الوضوء لصلاة الطواف حينئذ، وذلك لاستصحاب بقاء الحدث من جهة ولعدم جريان قاعدة الفراغ. لماذا؟ لأن موضوع قاعدة الفراغ هو الفراغ من العمل، وهذا لم يتحقق بالنسبة إلى صلاة الطواف لأن الشك موجود قبل الإتيان بصلاة الطواف. ما دام الشك موجودا قبل الإتيان بصلاة الطواف إذا لم يتحقق موضوع قاعدة الفراغ، ومع عدم تحقق موضوع قاعدة الفراغ يبنى على ماذا؟ على لزوم الإتيان بالطهارة. نعم لو حصل له الشك في الطهارة بعد فراغه من الطواف وصلاة الطواف معا، فرغ من الطواف وفرغ من صلاة الطواف ثم بعد فراغه عن صلاة من صلاة الطواف شك في أنه على طهارة أم لا، فهنا يحكم بصحة الطواف وبصحة صلاة ركعتي الطواف، وذلك تمسكا بقاعدة الفراغ، وقد عرفنا قبل قليل أنها مستفادة من موثقة محمد بن مسلم التي قرأناها. نعم بالنسبة للأعمال الجديدة مما يكون معتبرا فيه الطهارة يلزمه أن يحصل الطهارة حينئذ، وذلك لاستصحاب الحدث الذي لا موجب لرفع اليد عنه من جهة، أيضا لأن قاعدة الفراغ لا مجرى لها بالنسبة للأعمال الآتية لعدم موضوعها في المقام، إذ عرفنا أن موضوع قاعدة الفراغ إنما هو الفراغ من العمل، والفرض أن الفراغ من العمل بعد لم يتحقق فيبنى حينئذ على لزوم الإتيان. يقع الكلام بعد ذلك في فرع آخر. قال المصنف بناء على اعتبار الطهارة من الخبث في الطواف، بناء على اعتبار الطهارة من الخبث في الطواف بالنسبة لللباس والبدن يقع الكلام فيما لو شك الطائف في نجاسة ثوبه أثناء الطواف فعلى ماذا يبني؟ هل يبني على الطهارة أم يبني على النجاسة؟ مقتضى قاعدة الطهارة هو البناء على الطهارة، لأن مفادها كل شيء لك طاهر حتى تعلم أنه قدر. والشك ليس علما بالقدارة فيكون مشمولا لمفاد قاعدة الطهارة. هذا طبعا إذا لم تحرز الحالة السابقة للثوبين، ثوبي الإحرام أو البدن. أما لو كانت الحالة السابقة محرزة بأن كان يعلم بنجاسة الثوبين من قبل وشك في طروء الطهارة عليهما، مقتضى استصحاب النجاسة والحكم بالنجاسة. لا يقال لماذا لم تجري قاعدة الطهارة في المقام، فإنه يقال إن الاستصحاب حاكم على قاعدة الطهارة ومع حكومته عليها لا مجرى للقاعدة المذكورة، وهكذا يقع الكلام بعد ذلك في أمر آخر، وهو أحد موجبات الطواف أن يطوف المكلف حول البيت 7 أشواط، وهذا الحكم مما اتفق عليه علماء المسلمين واستمرت عليه السيرة العملية القطعية المتصلة بعصر المعصوم عليه السلام. ولعل كون الأمر من الوضوح بمكان كما ذكرنا هو السبب في عدم التعرض له في الروايات، حيث لم يقع السؤال في شيء من الروايات عن الكمية التي يطوفها الطائف عن مقدار أشواط الطواف، بينما نجد أنه وقع السؤال فيها عن الحد وما شابه إلى آخرها. نعم، تعرضت النصوص لبعض فروع هذا الأمر ومسائل، مثل الشك في عدد الأشواط بين 6 و7، الزيادة على 7، القران بين 2 أسبوع يعني بين طوافين 7 و7 وأمثال ذلك. الكلام الآن ما هو الدليل أو كيف نستدل على أن الطواف 7 أشواط؟ تمسك المصنف لإثبات العدد وهو 7 أشواط بصحيح معاوية الوارد في من شك بين 6 و7، وبصحيح محمد بن مسلم في من طاف 8 أشواط فأمره عليه السلام أن يضيف لها 6 أشواط. لاحظوا تمسك كلام هذا موجود صفحة 450 إذا تتابعوا ياي، تمسك بصحيحة معاوية، أي صحيحة معاوية واردة في الباب 33 من أبواب الطواف، الباب 33 من أبواب الطواف، طبعا ذكرها المصنف في المتن فيمكن المتابعة في عبارة المتن. الحديث رقم 10، وعنه علي بن إبراهيم محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبي عن ابن أبي عمير وصفوان بن يحيى عن معاوية بن عمار. هذا طريق صحيح لا كلام فيه إلا من جهة إبراهيم بن هاشم، وقد ذكرنا أن إبراهيم بن هاشم حسن على أقل التقادير بل ثقة على الأقوى، وأشرنا إلى أن هناك أكثر من طريق يمكن الاستناد إليها لإثبات وثاقة إبراهيم بن هاشم، وقد تقدم منا ذلك فلا نعيد. هناك طريق ثاني لهذه الرواية لكن هذا الطريق الثاني محل كلام، محمد بن يعقوب الكليني عن محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان. محمد بن إسماعيل هذا قلنا بأن الرجاليين ذكروا فيه محتملات 3، أنه محمد بن إسماعيل بن بزيع وهذا بعيد، محمد بن إسماعيل البرمكي وهو محل تأمل، محمد بن إسماعيل البندقي النيشابوري الذي أصر عليه السيد الخوي رضي الله تعالى عنه، وقد قدمنا الكلام في ذلك أيضا وأشرنا إلى هذا المعنى. عن الفضل بن شاذان عن ابن أبي عمير وصفوان بن يحيى عن معاوية بن عمار. الطريق الثاني إذا بنينا على وثاقة محمد بن إسماعيل سوف يكون الطريق الثاني صحيحا ايضا. لكن لولا ابن ابني على وثاقة محمد بن اسماعيل سوف يصعب البناء على اعتبار هذا الطريق والاستناد اليه. قال سألته عن رجل طاف بالبيت طواف الفريضة. طبعا عندما يقال طواف الفريضة يعني الطواف الواجب. فلم يدري ستة طاف ام سبعة. قال يستقبل. يستقبل يعني يعيد. قلت ففاته ذلك. قال ليس عليه شيء. هذه ايضا الرواية دل على المدعى ان المعتبر ما دام لم يحرز العدد المطلوب فانه يعيد. لكن ما فيها دلالة ان المعتبر هو سبعة اشواط. هذه عمدة ما تفيد انه لما وقع الشك بين الستة والسبعة فانه يعيد. لعل من شئ لعادة يعني قد يدعي واحد بان من شئ لعادة زيادته طوافا سابعا والطوافات الواجبة هي ستة مثلا. يعني ما في الرواية دلالة على ان الطواف الواجب سبعة وان من شأ اجباره او مطالبته بالاعادة انقاصه شوطا من الاشواط. لا. مجرد الشك كان سببا داعيا الى البناء على هذا الامر. وكأن ذلك لان القاعدة الاولية احراز عدد الطوافات ما دام لم يحرز عدد الطوافات بسبب الشك امره الامام عليه السلام بالاعادة. ايضا عندنا تمسك المصنف بصحيحة محمد بن مسلم وهي الروايات التي دلت على ان من طاف ثمانية اشواط امره عليه السلام ان يضيف لها ستة اشواط. صحيحة محمد بن مسلم وارد باب 34 من ابواب الطواف حديث 12 صفحة 366. طبعا نقرأ من مجلد 13 من الوسائل. وبإسناده الشيخ الطوسي بإسناده عن علي بن مهزيار عن فضالة بن أيوب عن على بن رزين عن محمد بن مسلم. الرواية صحيحة لا كلام فيها. عن أحدهما إما الباقر عليه السلام أو الصادق عليه السلام. قال قلت رجل طاف بالبيت فاستيقن أنه طاف ثمانية أشواط. قال يضيف إليها ستة. وكذلك إذا استيقن أنه طاف بين الصفا والمروة ثمانية فليضف إليها ستة. دلالة هذه الرواية على أن العدد المطلوب هو السبعة دلالة واضحة، لأن إضافة الستة تشير لإكمال طواف ثان، مما يعني أن كل طواف أسبوع وهو سبعة أشواط فيثبت المطلوب. من هنا يتحقق الغرض. نحو لذلك نقول دلالة الرواية الثانية وهي صحيحة محمد بن مسلم على المدعى أوضح من دلالة معاوية بن عمار، لأن أمر الإمام عليه السلام أن يضيف إلى الثمانية ستة أشواط ليكون المجموع 14 يدل على أن الأسبوع أو الطواف الواحد سبعة أشواط فيتحقق المطلوب. يقع الكلام في الفرع التاسع. قال المصنف يعتبر في الأشواط السبعة كونها متواليات عرفا. وإن شئت فقل يعتبر في الأشواط السبعة الموالاة والتتابع والتوالي. وهذا وهو اعتبار الموالاة هو المتفاهم العرفي من النصوص التي تعرضت إلى أن الطواف مركب من سبعة أشواط وهو عمل واحد مركب. من المعلوم أن وحدة العمل بنظر العرف متقومة بالتوالي والتتابع. طبعا بالتوالي بين أجزاء المركب الواحد وواجباته. نعم هناك بعض المستثنيات من اعتبار التوالي نص عليها في الكتب المطولة، وذلك لدليل خاص لسنا بصدد الحديث عن. المصنف طبعا ذكر مثال على اعتبار التوالي بين اجزاء المركب الواحد او مثالين. المثال الاول الاذان، قال الاذان عمل واحد مركب من مجموعة اجزاء، لكي ينطبق عنوان هذا العمل خارجا لابد من التوالي بين اجزائه. جاب مثال ثاني بالصلاة، قال الصلاة عمل واحد مركب من جملة اجزاء او مجموعة اجزاء، لكي ينطبق عنوان الصلاة خارجا لابد من التوالي بين هذه الاجزاء وهكذا. الفرع العاشر ذكر فيه المصنف ان من واجبات الطواف والامور المعتبرة فيه ان يكون ابتداء المكلف الطواف من الحجر الاسود، وان ينتهي في كل شوط بالحجر الاسود. اذا يبتدئ من الحجر الاسود وينتهي عند الحجر الاسود. يدل على هذا الحكم وهو الابتداء بالحجر الاسود والانتهاء بالحجر الاسود، يدل عليه سيرة المسلمين بجميع فرقهم من دون فرق بين فرقة الشيعة وفرقة السنة او اي مذهب من المذاهب الاسلامية الاخرى. جميع فرق المسلمين سيرتهم منعقدة على هذا الامر، وهذه السيرة متصلة بعصر المعصوم عليه افضل الصلاة والسلام، مستقرة هذه السيرة على البدء والختم في الطواف بالحجر الاسود. فيبدأ الانسان طوافه بالحجر الاسود ويختم الانسان طوافه بالحجر الاسود. ايضا يدل على ذلك صحيحة معاوية بن عمار التي ذكرها المصنف في المتن، وهي واردة باب 31 من ابواب الطواف حديث رقم 3. صفحة 357. محمد بن يعقوب الكليني عن علي بن ابراهيم عن ابيه ابراهيم بن هاشم عن ابن ابي عمير عن معاوية بن عمار عن ابي عبد الله عليه السلام قال: من اختصر في الحجر في الطواف، يعني اللي ما دخل او ما كان طوافه خارج الحجر، دخل في الطواف او طاف من داخل حجر اسماعيل، فليعد طوافه من الحجر الاسود الى الحجر الاسود. هذا شاهدنا، فليعد طوافه من الحجر الاسود الى الحجر الاسود. وقد قرأنا في النحو ان من تفيد الابتداء يعني من الحجر الاسود، ليكن ابتداء طوافه من الحجر الاسود الى الحجر الاسود الى تفيد انتهاء الغاية، يعني ليكن نهاية طوافه في الحجر الاسود. فيستفاد حينئذ الابتداء والانتهاء من خلال من والى. فاذا دلالة الرواية من حيث ان كلمة من في الصحيح كما قلت تفيد الابتداء، فيكون مفاد النص هو البدء بالحجر الاسود والختم بالحجر الاسود، وفقا لكون الى تفيد الانتهاء او انتهاء الغاية كما هو مقرر في النحو. نعم، هناك كلام في انه هل يلزم مقارنة الجزء المقدم من البدن لاول جزء من الحجر او لا. يعني عندما يقال الابتداء من الحجر الاسود، يعني لابد ان يكون اول جزء من البدن، ولا نفترض هذه المنطقة اول جزء من البدن مع اول الحجر، فتكون دقة عقلية فلا يكون طرف او جزء من البدن ولو قليل متقدما على الحجر الاسود، ام لا يعتبر ذلك؟ الكلام هنا هل يلزم مقارنة الجزء المقدم من البدن لأول جزء من الحجار أو لا؟ وإذا قلنا نعم، ما هو الجزء المقدم من البدن؟ هل هو الأنف أو إبهام الرجل أو غير ذلك؟ حقيقة لما كانت هذه تدقيقات زائدة لا تلحظ في الظهورات العرفية التي تحمل النصوص الشرعية عليها، فلا مجال للتعويل عليها، بل اللازم بمقتضى الصحيح السابق صحيحة معاوية بن عمار هو صدق كون الطواف من الحجر وإليه، وإن لم يكن الجزء المقدم من البدن مقارنا لبداية الحجر. نعم يمكن الاحتياط خصوصا في زماننا هذا الذي يكثر فيه الزحام، فالأولى أن يتأخر الطائف عن الحجر بقليل شيئا ما بقصد تحقق الطواف، ثم يبدأ بالطواف من عند محاذاته الواقعية للحجر، ويكون الاتيان بالزائد من باب المقدمة العلمية، نظير غسل مقدار زائد على الوجه في الوضوء وما شابه ذلك. الفرع الحادي عشر، أقول من الأمور المعتبرة في الطواف جعل الطائف الكعبة على يساره، من الأمور المعتبرة في الطواف أن يجعل الطائف الكعبة على يساره في جميع أحوال الطواف. والظاهر أن هذا الأمر من الواضحات التي لا تحتاج إلى إقامة الدليل عليها بعد وضوح كون النبي محمد صلى الله عليه وآله والأئمة الأطهار عليهم السلام قد طافوا بهذه الكيفية، ولم ينقل خلافون ولو في مورد واحد على أن أحدا من المعصومين صلوات الله عليهم قد طاف بغير هذه الطريقة أو بغير هذه الكيفية، بل قد استمرت سيرة المسلمين بجميع فرقهم واختلاف مذاهبهم على الطواف على اليسار، يعني جعل الكعبة على يسار الطائف، وهذا هو المرتكز في أذهان المسلمين، بحيث لو فرض طواف واحد منهم بغير هذه الكيفية لرأوه طوافا غير مشروع، ولرأوه طوافا مخالفا لما هو الثابت في الإسلام. لا مجال للاستدلال على هذا الأمر بغير ما ذكرنا، يعني لا مجال لأن يستدل على اعتبار جعل الطائف الكعبة على يساره بالنصوص أو ما شابه، بل الدليل على جعل الطائف الكعبة على يساره هو ما ذكرنا من أن الأمر من الواضحات وفعل المعصومين عليهم السلام، وأخيرا استمرار سيرة المسلمين. أما غير ذلك من الأمور فلا مجال للاستناد لشيء منها في مقام إثبات شنو؟ إثبات هذه الدعوة، خصوصا وأن النصوص الشريفة لم تتضمن هذا الموضوع صراحتان، مما يعسر استفادة الوجوب منها. نعم قد يستفاد ذلك من النصوص بالاستلزام، مثل صحيحة عبد الله بن سنان على سبيل المثال، واردة في الباب 26 من أبواب الطواف حديث رقم 1، باب 26 من أبواب الطواف الحديث رقم 1 صفحة 344، محمد بن يعقوب الكليني عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن عبد الله بن سنان قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: إذا كنت في الطواف، إذا كنت في الطواف السابع فأتي المتعوذ، وهو إذا قمت في دبر الكعبة حذاء الباب، فقل اللهم البيت بيتك والعبد عبدك، وهذا مقام العائد بك، مقام العائد بك من النار، اللهم من قبلك الروح والفرج، ثم استلم الركن اليماني ثم اتي الحجر فاختم به. طبعا الرواية من حيث السند لا كلام لنا فيها، تقريب دلالتها على المدعى ان يقال بان الدعاء عند المستجار اولا، ثم استلام الركن اليماني، ثم اتيان الحجار والختم به، لا ينطبق الا والا كون البيت واقعا على يسار الطائف حال الطواف. لماذا؟ لاننا لو فرضنا ان الكعبة هكذا، وقلنا الان الاتيان بالمستجار، هذه الكعبة، المستجار سوف يكون ها هنا زين، ثم بعد ذلك بعد المستجار الاتيان بالركن اليماني ها هنا، ثم بعد ذلك اتيان الحجر ها هنا. فلاحظوا هذا المستجار ثم هذا الركن ثم هذا الحجر، لا يتم هذا الامر بهذه الكيفية الا اذا كان الطائف قد جعل الكعبة على يساره. لو لم يجعل الطائف الكعبة على يساره لا مجال لتحقق هذا الامر. ثم انه يلزم ان تكون حركة الطائف حول البيت الحرام، زاده الله عزة وشرفا، بشكل دائري بحيث يصدق عليها الطواف بالبيت وحول المأمور به. فما لم يكن الطواف بشكل دائري لا يتحقق الغرض المطلوب، كما انه لا يلزم ان يحرف الطائف كتفه الايسر عند مروره بالاركان. لماذا؟ لان طبعا اذا قلنا بان الطواف بصورة دائرية، فمع وصول الطائف للاركان، اهل الاركان زوايا قائمة، فلا يستقيم الوضع معها بصورة دائرية، فهل يلزم ان يراعي الطائف اثناء وصوله للاركان الحركة بصورة هادئة لكي يكون بطريقة دائرية بحيث يثبت ان كتفه الايسر محاديا للكعبة؟ نقول لا يلزم ذلك. لماذا؟ لان مثل هذه الامور تدقيقات عقلية لا دليل عليها، والثابت عندنا انما هو الطواف بالطريقة العرفية، خصوصا مع ملاحظة ان النبي محمد صلى الله عليه وآله طاف على ناقته، فطوافه على ناقته يعني انها ما كانت القضية قضية دقة بهذه الصورة. طبعا ورد ان النبي محمد صلى الله عليه وآله طاف على ناقته في رواية او في صحيحة الكاهلي الواردة في المتن والتي وردت في الباب رقم 81 من ابواب الطواف الحديث الاول. صفحة 441. محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن احمد بن محمد عن علي بن الحكم عن عبد الله بن يحيى الكاهلي قال سمعت ابا عبد الله عليه السلام يقول طاف رسول الله صلى الله عليه وآله على ناقته العظباء وجعل يستلم الاركان بمحجنه ويقبل المحجن. طبعا المقصود من المحجن هو عبارة عن رأس العصا زين، اللي فيها زي العوجاج، كان عكاز بتعبيرنا، دي منطقة العوجاج يمكن هي التعبير عنه بالمحجن، وكان النبي يستلم بها الاركان ثم يقبلها وهكذا. من واجبات الطواف فرع رقم 12، من واجبات الطواف والامور المعتبرة فيه ادخال حجر اسماعيل في المطاف، بمعنى ان يطوف الطائف حول الحجر، فيكون هذه الكعبة وهنا منطقة الحجر، يكون الطواف من وراء الحجر فيجعل حجر إسماعيل داخلا في الطواف، يعني لا يدخل داخل الحجر فيختصر الطواف، لا، يكون طوافه من بعد الحجر. قبل الاستدلال على هذا الأمر وهو لماذا لابد من إدخال حجر إسماعيل في الطواف بحيث يكون الطواف خلفه، لا بأس بالإشارة إجمالا لخصوصية حجر إسماعيل على نبينا وآله وعليه وعلى جميع الأنبياء أفضل الصلاة والسلام، من جهة منشأ ذلك يعود إلى أن حجر إسماعيل جزء من أجزاء البيت وأبعاضه، أو أنه كلام طبعا، من هل أن حجر إسماعيل جزء من أجزاء البيت وأبعاضه، أو أن حجر إسماعيل خارج عن البيت بجميع أجزائه. فنقول المذكور عن العلامة في التذكرة والمنتهى، وكذا أيضا المذكور عن الشهيد الأول في الدروس، أن حجر إسماعيل جزء من البيت، وذكر في الدروس أن قريشا لما بنت البيت قصرت الأموال الطيبة والهدايا والنذور عن عمارة البيت، فتركوا من جانب الحجر بعض البيت، وقطعوا الركنين الشاميين من قواعد إبراهيم عليه السلام، وضيقوا عرض الجدار من الركن الأسود إلى الشامي الذي يليه، فبقي الأساس شبه الدكان مرتفعا، وهو الذي يسمى الشادروان. مقابل هذا القول توجد، إذن هذا القول يقول بأن حجر إسماعيل جزء من البيت، مقابل هذا القول توجد روايات معتبرة صريحة في خلاف ذلك، فتذكر أن الحجر ليس من البيت بوجه ولا يكون من البيت بوجه. مثلا عندنا على سبيل المثال صحيحة معاوية بن عمار الواردة في الباب 30 من أبواب الطواف الحديث الأول على ما يبدو، صفحة 353، محمد بن يعقوب الكليني عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيوب عن معاوية بن عمار قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الحجر، أمن البيت هو أو فيه شيء من البيت؟ فقال: لا، ولا قلامة ظفر، يعني دي القطعة اللي تقطع من الإظفار، ولكن إسماعيل دفن أمه فيه في الحجر، فكره أن يوطأ فجعل عليه حجرا وفيه قبور أنبياء. فهذه الرواية تدل على أن البيت، أو على أن الحجر عفوا، لا يكون من البيت بواجب. على أي حال، هذا إذن كلام في أن هل أن حجر إسماعيل من البيت أم لا، دخل يعني يدقق في محله. ما يهمنا الكلام هو هل أن الطواف يكون خلف الحجر أم داخل الحجر. قلنا لا بد من إخراج الحجر ولا بد من إدخال الحجر في الطواف، فيكون الطواف خارج الحجر. الكلام في الاستدلال على هذه النقطة أنه يعتبر أن يكون الطواف من وراء الحجر، ما هو الدليل على ذلك؟ أقول أصل المطلب، أعني إدخال الحجر في الطواف والمعاملة معه من هذه الجهة معاملة الكعبة، تدل عليه نصوص عديدة وردت في كتب الأصحاب. أشار المصنف على سبيل المثال إلى صحيحة معاوية ابن عمار التي أشار لها المصنف في المتن، وقد تقدمت فيما مضى. صفحة 450 رقم 10 آخر سطر. فلصحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام: من اختصر في الحجر الطواف، من اختصر في الحجر الطواف يعني طاف من داخل الحجر كما ذكرت، فهذه الرواية فليعد طوافه من الحجر الأسود إلى الحجر الأسود. هذه الرواية التي أشار لها المصنف في قوله يشهد له صحيحة معاوية بن عمار المتقدم في الفرع رقم 10 كما ذكرنا. خب، فإذا مقتضى صحيحة معاوية بن عمار المتقدمة بطلان الطواف بأكمله ولزوم إعادة من رأس، لكن مقابل صحيحة معاوية بن عمار هناك صحيحة الحلبي، ولذا هي هذا الكلام. إذن مقتضى صحيحة معاوية بن عمار البطلان. الكلام لو اختصر المكلف فطاف في الحجر شوطا واحدا، هل يعيد الطواف بأكمله من جديد أو يعيد خصوص الشوط الذي وقع فيه الاختصار؟ لاحظوا، سبعة أشواط، طاف ستة أشواط من خارج الحجر وشوطا واحدا طافه من داخل الحجر. مثلا أول شوط ابتدأ به طافه من داخل الحجر، ثاني وجد من نبهه بأن الطواف يكون من خارج الحجر، ففي مثل هذه الحالة أو يعيد الطواف بأكمله أم يعيد خصوص الشوط الذي طافه من داخل الحجر. مقتضى صحيح معاوية بن عمار الذي قرأنا قبل قليل هو بطلان الطواف بأكمله ولزوم إعادته من جديد، لأن الرواية قالت أعاد طواف فليعد طوافه، فليعد طوافه يعني يعيد الطواف بأكمله مو خصوص الشوط الذي طافه من داخل الحجر. لكن صحيحة الحلبي التي ذكرها المصنف في المتن دلت على بطلان خصوص الشوط الذي اختصر فيه الطواف. صحيحة الحلبي واردة في الباب 31 من أبواب الطواف، الحديث الأول. هذه الرواية باب 31 حديث الأول صفحة 356. محمد بن الحسن الطوسي بإسناده عن موسى بن القاسم، وطريق الشيخ الطوسي إلى موسى بن القاسم معتبر، عن صفوان وابن أبي عمير عن ابن مسكان عن الحلبي، الرواية صحيحة من الصحيح الأعلى إلى كلام فيها، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت رجل طاف بالبيت فاختصر شوطا واحدا في الحجر، يعني طاف من داخل الحجر، قال يعيد ذلك الشوط. تدل هذه الرواية على أن الباطل هو خصوص الشوط المختصر وليس الطواف بأكمله. إذن صحيحة معاوية بن عمار تدل على بطلان الطواف بأكمله، صحيحة الحلبي تدل على بطلان هذا الشوط فقط لا مطلقا. فماذا يفعل حينئذ؟ أقول مع وجود صحيحة معاوية بن عمار وصحيحة الحلبي بالكيفية التي ذكرنا، يستدعي الأمر التصرف في ظهور صحيحة معاوية بأن يحمل الشوط الواحد، التصرف في ظهور صحيحة معاوية بن عمار فيحمل بطل طوافه على الشوط الواحد. طبعا منشأ هذا التصرف يعود إلى أن صحيح الحلبي قرينة للتصرف في ظهور صحيحة معاوية بن عمار لصراحة صحيحة الحلبي، والعرف يرى أن الصريح قرينة على التصرف الظاهر، وهذا الذي نسميه في الأصول الجمع العرفي بين الصحيحين أو التعارض غير المستقر، وذلك من خلال الجمع العرفي بين النصين المتعارضين، فتكون النتيجة أن نحمل قوله عليه السلام في صحيحة معاوية بن عمار فليعد طوافه، يعني فليعد الشوط الذي اختصر فيه الطواف فطاف من داخل الحجر لا مطلقا. يقع الكلام في واجب آخر من واجبات الطواف وهو خروج الطائف عن الكعبة، وهو الفرع رقم 13، أحيله للدرس القادم إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.